إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وأعني به سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: موهم التعارض في القرآن. وهذا البحث من الأبحاث المهمة التي تذكر في علوم القرآن، مسألة التعارض في القرآن، مسألة التعارض في القرآن. وعنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: موهم التعارض، موهم التعارض في القرآن. فما معنى التعارض في القرآن؟ التعارض كما قال العلماء في تعريفها من قولك مأخوذ من عرض الشيء، من عرض الشيء، أي كأن شيئا عرض للآخر، أي كأن شيئا عرض للآخر. واصطلاحا عند العلماء قالوا هما قال تقابل دليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. هذا الذي يقصده العلماء بمعنى التعارض، أن توجد أدلة أن تتقابل هذا ممتنع، أن تتقابل هذا ممتنع، هذا يسمى التعارض. وقال العلماء في مسألة التعارض: إذا كان يظن أن التعارض كلي، بحيث لا يمكن لآية أن تلتقي مع الآية الأخرى، هذا لا يوجد في كتاب الله، هذا لا يوجد في كتاب الله جل وعلا، أن تجد أن التعارض الكلي بحيث آية لا تتداخل مع آية بل تتعارض، هذه تذهب شرقا وتلك تذهب غربا غربا، هذا لا يقع في كتاب الله جل وعلا التعارض الكلي، لأن التعارض الكلي بمعنى التناقض، التعارض الكلي بمعنى التناقض، وكتاب الله سبحانه وتعالى لا يتناقض، كتاب الله سبحانه وتعالى لا يتناقض. قال رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. إذن لكن هذا التعارض أين يحدث؟ إذا قلنا أن تعارض ممتنع في كتاب الله جل وعلا، لكن أين يحدث؟ يحدث من خلال الناظر القارئ للقرآن، لربما من خلال قراءته لكتاب الله جل وعلا لقصر نظره لربما يظن أن هناك تعارضا بين الآيات، أي الناظر هو الذي يبتلى بهذا لقصر نظره، لربما يظن أن هذه الآية تتعارض مع هذه الآية. فإذن التعارض ليس موجود في كتاب الله، وإنما موجود في الذهن، في الناظر، ممن قصر علمه وقصر نظره لربما يتوهم المعارضة، والحقيقة أن لا معارضة في القرآن، وهذه قاعدة، لا توجد آيات تتعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان هذا الكتاب ليس من الله لكان نعم فيه الاختلاف وفيه التفاوت وفيه التعارض وفيه التناقض، لكن لما كان من عند الله فهو محكم، محكم بمحكم الدلالة، فلا هنالك معارضة ولا ممانعة. قال رحمه الله تعالى: التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن تتصور أن يصل بك الحال أن تعتقد أن آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تلتقي وأن بينها تنافر وبينها ممانعة، فهذا لا يوجد البتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. خلاصة هذا المبحث، وهو الرد العام لنعرف كيف أن التعارض لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نعلم إخواني في الله أن دلالة القرآن إما لأمر خبري وإما لأمر حكمي. فالقرآن عبارة عن أخبار أو أحكام. القرآن دلالته لا تخرج عن قوله إما خبري أخبار أو عن كوني حكمي أحكام. وبهذا ربنا سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بقوله جل في علاه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فمدلول القرآن يؤول إلى هذين الأمرين، الأخبار وهي الأحكام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأخبار. إذن إذا نحصر دلالة القرآن في الأخبار والأحكام، والتعارض في الأخبار والأحكام ممتنع لا يمكن أبدا. لما ننظر في الأحكام أو ننظر في الأخبار؟ إذا هل يمكن أن تتصور أن الله سبحانه وتعالى يثبت خبر في كتابه ثم يأتي في موطن آخر وينفي هذا الخبر؟ هذا لا يمكن، لأن هذا الفعل لو صدر من عند الناس، لو جاءك أحد أثبت شيء أمام وقع حادث فلاني، وجاء آخر قال لا لم يقع الحادث الفلاني، إذن هناك كذب في الرواية، أحدهم قد كذب فيها أخطأ فيها. هذا يعني خبر واحد أحد يثبت وآخر ينفي، هذا لا يخرج عن كون الخطأ حاصل. وهل هذا متوقع في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا مستحيل أن يكون هناك معارضة في الأخبار، أن تأتي إلى خبر مثبت وهو ينفى في موطن آخر بنفس الدلالة، هذا لا يقع في كتاب الله، مستحيل. وإن جئنا إلى الأحكام وهي الأحكام الشرعية، قد يقول قال أن هناك تعارض في الأحكام. لا، ما عندي تعارض في الأحكام، لكن لو سلمنا لك أن هناك آية تأمر بشيء حكم شرعي وجاءت آية أخرى تلغي الحكم الشرعي، هنا ماذا يأتينا؟ ما عندنا ما يسمى التعارض، عندي هنا ما يسمى الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. فالآية المتأخرة إذا على فرض قولك أن هذا هنا تعارض حكم شرعي أمر بعبادة، أمر بمسألة من الواجبات، ثم جاء حكم شرعي آخر يخالف هذا الحكم الشرعي، ما نقول هنا تعارض، لا، عندي هنا وجه الجمع، عندي ناسخ ومنسوخ. فالآية الأخيرة تنسخ الحكم الأول، ولا نسمي هذا تعارض، ما نسمي هذا تعارض. إذن جئنا الآن، إذن في باب الأخبار مستحيل أن يقع تناقض في كتاب الله، لأن أخبار الله كلها صدق، ومستحيل أن يكون هناك تعارض في الأحكام، لأن عندي ما يسمى على حسب من زعم هناك اختلاف، يكون عندي ناسخ ومنسوخ وانتهى الإشكال. إذن أين التناقض؟ ما يبقى عندي لا تناقض ولا تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ألمح إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا البحث الذي قرأناه، قال: وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. قال: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك. طيب، أحيانا، إذن الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن كتاب الله خالي من المعارضة، هذا ينبغي أن نسلم به جميعا، لا إشكال أن القرآن محكم من عند الله صدق وعدل. طيب، أين يأتي التعارض؟ يأتي عند القارئ، يأتي عندك يا عبد الله، لربما لقصر باعك أو لعدم فهمك لمراد الشريعة ولأحكام الشريعة قد يتوهم عندك شيء من التعارض. طيب، ما هو الواجب الذي ينبغي أن يعمله المسلم، وكل مسلم أن يتخذ هذه الأمور عند التعارض الذي يظنه تعارضا؟ وقد قال العلماء أن التعارض الموجود الذي موهم وهم التعارض أو مرض التعارض الذي يقع في القرآن، إما أنه يرجع إلى الأزمان أو إلى الأماكن أو إلى الأحوال أو إلى الأشخاص. التعارض يدور حول هذه الأمور الأربع، مرد التعارض الذي يقع عند الناس يرجع إلى أحد الأمور الأربع، إما في الأزمان، وإما في الأماكن، وإما في الأحوال، وإما في الأشخاص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما. إذن لابد أنك تبدأ بالجمع، وإياك يا عبد الله أن تقفز عن الجمع ثم تأتي وتعمل بأحد الآيات وتلغي الأخرى، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أنك تلغي وتعطل حكم آية مدلول آية على حساب آية أخرى، لا، هذا ليس لك ولا يصل الأمر إلى هذا الحد، بل عليك أن تعمل بجميع القرآن، فتأتي بهذه الآية وتأتي بهذه الآية فتجمع بينهما. وحينها في مسألة الجمع العلماء يتفاوتون، فهناك ما يكون جمعه حسن، وهناك ما يكون جمعه فيه تكلف، فيه تكلف، لكن ينبغي أن تصير إلى مسألة الجمع. والقاعدة عند العلماء: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إعمال الدليلين، تعمل بهذا وتعمل بهذا معا، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فلا ينبغي أن تهمل الآية من كتاب الله. فقال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت ما يهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، تجمع بينهما. قال: فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. أحيانا بعض الناس لا يستطيع، لا يهتدي في كيفية الجمع بين هاتين الآيتين، حاول هنا وحاول هنا وذهنه ما ساعده في ذكر وجه الجمع، ما الذي تفعل؟ حينها تقف تقول: الله أعلم، الله أعلم كيف الجمع في بين هذه الآية وهذه الآية، مع الاعتقاد أن لا تعارض في القرآن، لكن وقع التعارض في ذهنك، وأن الجمع كان من التقصير في حقك، أنت الذي قصرت في موضوع الجمع، فتقف، يصل الأمر إلى حد الوقوع. وهل هذا يقع؟ نعم يقع، بل وجد هذا عن بعض السلف، بل وجد عن بعض العلماء حتى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم أحيانا بعض الآيات تشكل عليهم. من ذلكم في قصة أو في مسألة إلا ما ملكت أيمانكم، في قصة الموالي، هذه الآية تبيح أن من كان عنده موالي وعنده سبايا أن يتمتع بهن، والآية عامة: إلا ما ملكت أيمانكم، عندك عدد من السبايا وعندك عدد من الموالي يعني من النساء، فلك أن تتمتع بهن بنص القرآن مطلقا مطلقا، الآية أعمت. طيب تأتي مسألة أخرى: ما لو أن رجلا عنده من الموالي عنده أختان، أخت وأخت سبايا، اشتراهم أو كان في جهاد فاستقاهم فأصبحوا عندهم من السبايا أخت أخت، فهل له أن يتمتع بهن؟ هذا الآن لو تلاحظ هذه المسألة الشرعية فيها تنازع في الأدلة، فيها تنازع في الأدلة، فتجد أن لو من أراد أن يستمتع بهن لربما يستدل بقول تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا من ملك اليمين وأنا أتمتع به بنص القرآن، ما هناك محظور. لكن إن جئت بنص آخر في قول تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف في أمر النكاح، وأن لا يجوز الجمع بين الإخوة بين الأخوات، وهنا ما الذي صار؟ هنا بعض العلماء بل الصحابة نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه في هذه المسألة توقف فيها، فلما سئل عن ذلك قال: أحلتها آية وحرمتها آية، فسكت، ما استطاع أن يفتي فيها، الأمر عندي مشكل، فهذه آية تبيح وهذه آية فيها دلالة التحريم، فتوقف عندها. إذن فهذا قد يصل به إلى بعض أهل العلم أن يغلق عليه هذا الباب لعدم معرفة الدلالة أو قصة، ولكن قد يفتح على غيره، لكن الشاهد أن هذا قد يصل به الحال إلى بعض الناس، أنه قد يغلق عليه باب الفهم فلا يستطيع أن يفهم الجمع بين هذه وبين هذه. مع التنبيه إخواني في الله أن مسألة التوقف هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية، مثل هذه المسألة التي بين أيدينا، هل يقال أنها أغلقت على جميع العلماء؟ لا، ما أغلقت عليهم جميعا، بل عند بعضهم من توقف فيها، والبعض الآخر لربما بدليل خارجي أتى بما يحل موضع النزاع واستطاع أن يجمع بين المسألتين بجمع حسن. فمسألة التوقف هي عبارة عن مسألة نسبية ترجع إلى الناس على حسب أفهامهم وإلى حسب كذلك علومهم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب لشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذا كتاب مطبوع وموجود ومتداول، تعرض فيه الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى بعض الآيات التي يقع فيها اللبس عند الناس، والتي في ظاهرها ما فيه شيء من التعارض، فقام رحمه الله تعالى بذكر هذه الآيات وأن وجمع بينهما بجمع حسن من غير تكلف ولا تعسف. وهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سيسرد لنا بعض هذه الآيات التي أوهمت التعارض عند بعض الناس، وثم بين بجمع حسن ما هو المخرج من ذلك. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين. وصف القرآن، وصف ربنا القرآن بأنه هداية لأهل التقوى، هدى للمتقين. وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، الآية هدى للمتقين، والآية الثانية هدى للناس. قال: فجعل هداية القرآن في الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما. هنا قد يكون يقول أحد الناس في تعارض، كيف هنا في الأولى ربنا جعل القرآن هدى لأهل التقوى، وفي الآية الثانية جعل القرآن هدى للناس كافة؟ إذن لمن هو الهداية القرآن، للناس كافة أم خاص لأهل التقوى؟ إذن هذا قد يقع فيه تعارض عند بعض الناس إزاء هاتين الآيتين. قال رحمه الله تعالى: والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، هداية التوفيق والانتفاع، فالقرآن ينتفع به أهل التقوى. قال: والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، التبيين والإرشاد، وهذه من أنواع الهدايات، أن الهداية هناك هداية التبيين وإرشاد، هذه تكون القرآن ينتفع بهذه الدلالة، أن القرآن يبين ويرشد، جميع الناس يحتاجون إلى هذه الهداية، فالقرآن يهدي الناس إلى الرشاد ويبين لهم طريق الغواية من طريق ماذا؟ الضلال. قال رحمه الله تعالى: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله فيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. نفس ما ذكر في مسألة الهداية في القرآن، نعم استشكلت في هداية الرسول عليه الصلاة والسلام، فآية تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية ثانية نفى ربنا عن نبينا الهداية: إنك لا تهدي من أحببت. إذن ما وجه الجمع؟ هل الرسول له هداية أم ليست له هداية؟ يقال علماء: هذا باعتبار هداية التوفيق، فهذا ليست لرسول الله ولا لغيره، كون أن نبينا يهدي قلوب العباد للجنة ويهديها للإسلام، أي ماذا؟ يأخذ بالقلوب إلى الحق بيده، هذا ليس لنبينا وليس لغير رسول الله وليس لأحد من البشر، فهداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه هداية التوفيق، هداية التوفيق لا يملكها سوى الله عز وجل. لو أنفقت يا عبد الله ما عندك من ذهب ببلء الأرض حتى تهدي عباد الله، هذا ليس لك. إذن هداية التوفيق وهداية القلوب ليست لنبينا وليست لأحد من البشر، لكن هناك هداية أخرى ثابتة لنبينا، وهي ماذا؟ وهي هداية ماذا؟ هداية الرشاد، أنه يرشدهم إلى هذا حلال وهذا حرام وهذا توحيد وهذا شرك، هذه نوع من أنواع هداية، نعم يمتلكها نبينا، بإمكانه ماذا؟ أنه يهدي الناس، بمعنى أن يدل الناس إلى الخير، فهذه الهداية ثابتة لنبينا، أما هداية القلوب هذه ليست لنبينا. إذن بهذا الجمع تعرف مغزى الآية، فالآية التي فيها نفي الهداية عن نبينا بمعنى هداية التوفيق ليست لرسول الله، وأما الآيات التي فيها إثبات الهداية لرسولنا بمعنى هداية ماذا؟ الدلالة والإرشاد، هذه ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فهكذا يا عبد الله يكون حال المسلم في هذه الآيات التي يشكل عليه الناظر، عليه أن يجمع بمثل هذا الجمع حتى يبعد التعارض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: من أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال: وقوله: وما من إله إلا الله. قال: وقوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قال: ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. وجه التعارض أو موهم التعارض في هذه الآيات أن الآيات الأول نفى ربنا سبحانه وتعالى أن يوجد إله، فقال سبحانه وتعالى: وما من إله إلا الله، أي لا هناك آلهة سوى الله جل وعلا. فهذه آيات واضحة، نفي الألوهية عن الله عز وجل، عما سوى الله سبحانه وتعالى. لكن الآيات الأخرى ماذا؟ كأن الله أثبت وجود آلهة معه، فقال سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله إلها آخر. وفي الآية الثانية: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. إذن أثبت ربنا أن لهم آلهة. وهنا يقول قال: كيف ربنا في القرآن يقول ليس هناك إله إلا هو جل في علاه، وفي آيات أخرى أثبت أن هنالك تدعى من دونه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: قال: ففي الآية قال: والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحقة، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة. فوجه رفع الإشكال أن ما أثبته رب لنفسه من أنه هو الإله بمعنى أنه هو الإله الحق، وأنه كون وصف تلك الأرباب والمدعوات دعيت من دونه سماها آلهة بمعنى أنها آلهة بباطل، أُلهت بباطل ليست بحق. قال: لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن يرفع الإشكال من هذه الآيات. فما من آية فيها إثبات أن الله أثبت الألوهية لنفسه جل في علا بمعنى الألوهية الحق، هو الذي سبحانه وتعالى تفرد بذلك. والآيات التي فيها أن الله وصف بعض المعبودات بأنها آلهة فهذه على أنها آلهة لكنه عبدت بباطل، عبدت بباطل. بهذا تعرف لا وجه لا إشكال بين هذه الآيات. قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قال: وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال: ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. وجه الشاهد الآية الأولى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، ربنا جل في علاه لا يأمر بالفحشاء. لكن الآية الثانية لو نظرت فيها قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كأن الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية أمر بما فيه فسق، أمر بما فيه فسق، فكيف الجمع؟ قال: وظاهر الثاني أن الله يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، والأوامر الشرعية مقتضاها قائم على المحبة والرضا، قائمة على المحبة والرضا. فربنا شرعا يمنع من حصول ومن وقوع الفحشاء من عباده الذين أمرهم ربنا باتباع دينه، فلا يفعلن أحد منكم الفحشاء. فهذا من حيث من خلال الخطاب الشرعي. قال: لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، أي أن الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية يأمر بما هو فسق، فهذا خرج من باب الخطاب ماذا؟ الكوني ليس الشرعي. والأحكام والخطاب الكوني أو يسمي العلماء بالأمر الكوني هذه مقتضاها على الابتلاء والتمحيص، ومتعلق ذلك كذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. قال: والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته. فربنا سبحانه وتعالى قد يقضي بشيء ولا يحبه سبحانه وتعالى، كما تقع في الأحكام الكونية، يأمر الله سبحانه وتعالى بأشياء وإن كان جل في علا لا يحبها ولا يرضاها شرعا لكن لحكمة. وقد مر ذلك معنى، مثل خلق الشيطان ومثل وجود الكفار ومثل كظهور المعاصي والشركيات والبدع والضلالات، هذه الأشياء لا يحبها ربنا سبحانه وتعالى مع أنها ما وقعت إلا بقضاء من الله وقدره. طب لما تقع وربنا لا يحبها؟ قال العلماء إنما ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، حكم كثيرة تتضح بذا. وقد ألمحنا إلى ذلك حتى نعرف، مثل خلق الشيطان، مثل وجود المعاصي، إذا كان ربنا لا يحب الشيطان ولا يرضاه ولا يحب ظهور المعاصي بل ولا يرضى لعباده الكفر، إذا لماذا ربنا جعل أوجد الكفر وأوجد الشرك وأوجد الشيطان وأوجد المعاصي وأوجد الذنوب؟ قال العلماء لحكم عظيمة، حكم كثيرة جدا، لولا وجود هذه الأشياء لما كان هناك غفران للذنوب، لولا وجود هذه الأشياء لما علمنا من هو المجاهد في سبيله ومن الصادق في دينه، من الكاذب في شرع الله عز وجل. لولا هذه الذنوب وهذه المخالفات لما كان هناك تائب يتوب إلى الله جل وعلا وينوب. لولا هذه المخالفات لما ظهرت سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لولا هذه الذنوب وهذه الشركات لما كان هناك حكمة من وجود جنة ولا نار. فانظر يا عبد الله كم هي حكم، حكم عظيمة أوجدها ربنا سبحانه وتعالى من ذكر من وضع وجعل هذه الأشياء تعيش معنا في دنيانا. وقد أبدع ابن القيم رحمه الله تعالى أيما إبداع في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، عندما ألمح إلى مثل هذه المسائل كيف أن الله سبحانه وتعالى يوجد أشياء وهو لا يحبها، بيّن أن ذلك لحكم عظيمة. وقد تطرقنا لبعضها. قال رحمه الله تعالى: والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته، وكل ذاك لحكمة أرادها الله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. وهكذا، ومما يحال إليه في مثل هذه المواضيع كتاب الإمام السعدي رحمه الله تعالى المسمى القواعد الحسان في تفسير القرآن، القواعد الحسان في تفسير القرآن. إذ السعدي رحمه الله تعالى ذكر قواعد كثيرة جدا حول كيف تستطيع أن تفهم القرآن وأن تفسر القرآن على ظل قواعد ذكرت، فكان من قواعده قاعدة ذكرها حول التعارض، قاعدة ذكرها حول التعارض وكيف تستطيع أن تجمع بين الآيات التي توهم التعارض، فهو كتاب نفيس ويرجع إليه كذلك في مثل هذا المبحث. فخلاصة الكلام إخواني في الله أن نعلم أن التعارض في القرآن منفي، فلا عندنا تعارض أبدا في كتاب الله، لأن كتاب الله هو المحكم، وإن وقع تعارض فإنما يقع التعارض عند الناظر للأدلة الشرعية، وأن التعارض متى ما حصل فأنت يا عبد الله بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنك تحاول أن تجمع بين الأدلة بجمع حسن لا كلف فيه ولا تعسف، فإن لم تستطع لذلك سبيلا فلا حرج يا عبد الله بعد ذلك أن تتوقف، لأنك لا تستطيع أن تخوض في دين الله ما ليس لك به علم، ولا تستطيع كذلك أنك تأخذ بمدلول آية على حساب أن تلغي آية أخرى، فهذا ليس لك، وإنما حقك أن تتوقف. وقد سمعنا أن كان من العلماء من وقف أو من وصل به الحال إلى التوقف. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.